بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين البحث ما زال في تحديد المنشأ للدلالة على الوجوب، وقد ذكرنا فيما سبق بعض الشواهد على الإطلاق من كلام المحقق العراقي، ثم لاحظنا أنها قد تكون مبتلات ببعض الإشكالات. على أي حال، قد يرجح القول بالإطلاق على القول بالوضع، ويضاف إليه بعض القرائن المناسبة لذلك، ويمكن عد ما ذكرناه قريبا آنفا في الدرس السابق من أن الأمر الذي يتعلق بأفعال عديدة على الوضع يكون تفسيره مرتبكا، بينما على الإطلاق يكون تفسيره مناسبا وملائما للارتكاز. وهذا هو بنفسه يمكن عده من المقربات لكون المنشأ في الدلالة على الوجوب هو الإطلاق وليس هو الوضع، إذ لو كان موضوعا للوجوب للزم من ذلك حمل بعض الكلام على التكلف أو الالتزام مثلا باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. وعلى أي حال، فمن أجل تقريب كون المنشأ هو الإطلاق كما هو المناسب للارتكاز، بالتأمل ننبه ونذكر بعض المنبهات الوجدانية إلى ذلك. منها أن الأمر ينقسم عرفا إلى الاستحبابي والوجوبي، ولو كان الأمر بطبيعته وجوبيا فكيف ينقسم إلى الاستحبابي والوجوبي؟ الاستحبابي يكون خارجا عنه، وهذا أيضا يكون شاهدا على أن الأمر الاستحبابي ليس فيه خروج على حقيقة المعنى الموضوع له الأمر. ومنها أيضا أن وصف خلينا نكمل هذه الفكرة. العرف لا يرى أن تقسيم الأمر إلى الاستحبابي والوجوبي من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لو كان موضوعا للوجوب فحسب لكان هذا تقسيما للأمر إلى نفسه وهو الوجوب حسب الدعوة، وغيره وهو الاستحباب الذي هو خارج عن معناه. ومنها أيضا أن وصف الأمر بكونه وجوبيا ليس لغوا ولا تأكيدا، فلو كان الأمر حقيقة في الوجوب لم يحتج إلى وصفه، يكون التوصيف مجرد توصيف توضيحي، بينما احنا نجد أن هذا التوصيف احترازي ولا يكون لغوا ولا يكون مثلا تأكيدا أو توضيحا، وإنما هو توصيف احترازي من الاستحباب. وأيضا ومنها كثرة استعماله في الاستحباب، بنحو يورث النظر في موارده الاطمئنان بأنه ليس مجازا فيها. وهذه الدعوة هي في إطلاقها قد تكون هي من الأمور الصعبة، يعني كيف يثبتها الإنسان، لأنه الاستعمال كما تعرفون أعم من الحقيقة والمجاز، والمجاز ليس أمرا نادرا في كلام العرب، وإنما هو أمر شائع. ولكن أعتقد أن البحث عندما يصل إلى مساحات من هذا القبيل فهو بحث تطبيقي أكثر منه بحث أكثر من أن يكون بحثا تنظيريا. ولهذا إحنا حتى نقترب من الحقيقة أكثر يفترض بنا أن نراجع وأن نلتفت وأن نطبق كي نلمس الأمر بشكل مباشر. فلهذا جمعنا بعض الشواهد في استعمال الأمر في الاستحباب لكي نتأمل فيها ونلاحظ هل يعقل عرفا أن هذه الموارد كلها موارد استعمال مجازي، أو أن لسانها وطبيعتها وأنس الإنسان بهذه الألفاظ وعدم شعوره بوجود التكلف فيها كما يتكلف من يسمي الشجاعة أسدا ومن يسمي مثلا صبيح الوجه قمرا وما أشبه ذلك من الأمور، نشعر أن هذا لا هو كأنه استعمال في حقيقة. وهذا أنا لا أحب أن يكون يعني هنالك مصادرة في الادعاء، وإنما ينبغي أن يكون هنالك درجة من التذوق العرفي في فهم الكلمات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته. فلنلاحظ مثل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب. الأمر هنا واضح أنه استحبابي، ما بكلفة، ما بكلفة المجاز. المجاز تشعر كأن الشيء يستعمل في غير ما بعد، واضح هو معنى المجاز، يستعمل في غير ما وضع له. أما هنا وما رواه الكليني أيضا، طبعا لسنا بصدد تحقيق الأسانيد لأننا لا نريد أن نثبت المضمون ونسبته إلى أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما نريد أن نلتفت إلى المضمون من حيث الدلالة فحسب. نعم. هو البحث مو عن صيغة الأمر، البحث عن مادة الأمر بحثنا. وما رواه أيضا عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربع بن عبد الله أو ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، ويقول: هو خير من أن يناموا. لاحظ تأمل، يعني هذه قضية ذوقية مو برهانية، يمكن أن تحملها تقول هنا قرينة الصبيان قرينة أنه كذا تقتضي الحمل على المجاز. يعني لو ذهبنا بهذه الرواية لمن يدعي بالوضع، لمن يدعي الوضع وأنه مادة الأمر موضوع على الوجوب، لا يمكن إلزامه برواية الاستعمال كما ذكرت، ولكن لنلتفت إلى كثرة الاستعمال، لا على أن تكون هي كثرة الاستعمال دليلا، وإنما على أن تكون ملاحظة الاستعمالات منشأ في الالتفات إلى نكات القضية الأدبية والدلالية الظهورية. واضح إن شاء الله؟ نعم. كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول وخير من أن يناموا عنها. وأيضا ما رواه أيضا الكلين رحمه الله ما رواه أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن بعض الروايات سندها تام. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه. وكان يأمر أم فروة بذلك. من يحتمل أنه هذا واجب؟ صحيح، واضح أنه مستحب. زين، هذا الاستحباب ما رأيكم؟ هل أنه فيه كلفة وخروج عن المعنى الحقيقي؟ وما رواه أيضا عن أبي علي الأشعري الكليني رحمه الله رواه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، قال فقال صل فيه فإن فيه فضلا، وقد كان أبي يأمر بذلك. ظاهر منها أن الاستعمال حقيقي، ولا ريب أن هذا المفاد هو مفاد استحبابي وليس مفادا وجوبيا. وأيضا لا هو واضح أنه قاعد يتحدث عن شيء فيه فضل، وأكو ارتكاز عام ما عندنا هيك تكليف ووجوب فيه. هذا ارتكاز متشرعي متصل، ارتكاز يصير قرينة متصلة مضافة للتعبير أنه فيه فضل من حيث المجموع. أكو ظهور اللي هو يتشكك في هذه القضية، يعني كأنه عنده حالة من الوسوس، فهم العرف الشرعي أنه هذا مستحب، هذا أمر استحبابي. وقد كان أبي يأمر بذلك، ظاهر منها الاستحباب، ولكن يا ترى هل أن هذا الظهور هو ظهور من يعني ظهور مبتني على المجاز، أن الاستعمال مجازي، أو أن الاستعمال حقيقي؟ ظاهر أن الاستعمال حقيقي ليس مجازيا. وأيضا ما رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك. فقال الإمام عليه السلام أنا أصفه لك. رواية طويلة، أنا اختصرت فقط على محل الشاهد منها. هنا تعبير أمرني يعني ظاهرها الوجوب والاستحباب. هو رجل من الصلحاء كذا عنده قضية طلب من عنده، عادة ما راح يكون طلب وجوبي، ولا هو الأمر هنا باستعلاء بذلك المعنى، يعني واضح أمر استحبابي ليس إلزاميا. وهنا هل نجد في العبارة كلفة أو لا؟ نجد أنها مستعملة استعمالا حقيقيا، ليس في العبارة كلفة المجاز، المجاز واضح بكلفة خروج عن الطاقة، وإن كان هو هذه الكلفة يرتكبها أهل اللغات ليس فقط العرب، يرتكبها أهل اللغات كثيرا ويزينون بها كلامهم ويوصلون بها مقاصدهم في التفاهم، هذا لا ريب فيه، لست ضد ظاهرة المجاز ولا أشكك فيها، بل بالعكس القرآن الكريم هو حافل بالمجاز اللي هو خير الكلام، نهج البلاغة حافل بالمجاز لا بأس، ولكن مو هذا قصدي كثرة الاستعمال. قصدي أنه من لحظ الكلمات والاستعمالات هل نشعر أن فيها مجاز أو أن ذوقنا اللغوي العرفي ينظر إلى هذه الكلمة أنها مستعملة استعمالا حقيقيا أو لا، يحتمل فيها أنها مجاز. نزيدكم من الشعر بيتا. وما رواه الكليني أيضا، احنا فقط ركزنا على بعض الروايات الواردة في الكافي، ولا نريد نستقصي. وأنا أنصح من يبقى شاك في هذه القضية أن لا يترك الشك في نفسه، يبقى يتابع، والحمد لله ميسرة وسائل البحث، يتابع مادة الأمر بصياغاتها المختلفة، يتابعها في النصوص، بل حتى يتابعها في كتب التاريخ كتب الأدب، ماكو مشكلة، كي تكون رؤيته مستندة إلى فهم مبني على التذوق اللغة والالتفات إلى خصوصياتها ونكاتها، مو يصير مجرد كلام تنظيري، لأن هذه الأمور كما ذكرت في بداية الدرس هذه الأمور من الأمور التطبيقية، والأمور التطبيقية لابد أن تمارس فيها التطبيق. صحيح بعض الأصوليين، عادة الأساتذة، عادة المصنفين أنهم يشيرون، يقول هذا هو المستفاد من اللغة، لا يستعرضون إلا ما ندر بعضهم عند حالة أنه يستعرض يشير إلى بعض الأدلة، ولكن عندما يشيرون في الحقيقة هذا هو وحدة من أهم المقدمات التي توصل الباحث إلى الحقيقة العلمية، فلا ينبغي الزهد فيها. وليس العلم كله براهين وقياس مثلا مبني على نفي الخلف وأمثال ذلك، مع أن هذا من الأمور المهمة أيضا، بعض الأحيان ينفع كثيرا، ولكن ليس العلم كله من هذا القبيل، بعض تطبيقي في الجانب التطبيقي خصوصا في المسائل اللغوية ومعرفة الظواهر والاستفادة منها وتحديد مناشئها ونظائرها، هذا أمر جدا مهم أن الإنسان هو يجمع عنده. من مرة احنا بين الدروس تحدثنا عن الذوق العرفي، تذكرون وحدة من أهم الأمور التي تنمي المذاق العرفي والشم الفقهي، وحدة من أهم الأمور هو أن الإنسان هو يتتبع، ينظر، يتابع، يجرب نفسه أنه هو ماذا يستفيد مع تجرد من كل الخلفيات الأخرى السابقة والدعاوى والتنظيمات والاستدلالات، هو يشوف شنو اللي يوصل إليه. وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا عليه السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحى منك أو واستحيا منك أن يسألك، قال وما هي؟ إلى آخر المسألة. أمرني هنا استحبابية لو وجوبي، واضح استحبابية، لكن بها كلفة، بها كلفة المجاز. على أي حال أنا بهذا صار عندي وضوح. نعم. وإحنا المعنى الاستحبابي اللي ذكرناه، اللي قلنا الاستحباب هو ليس مجرد مرتبط بالأوامر بمعنى اللي هي مبنية على الاستعلاء، وإنما هو طبيعة الطلب، بعض الأحيان يصير إلزامي، بعض الأحيان يصير برخص، ولهذا قلنا حتى بالدعاء إحنا عندنا استحباب وعندنا وجوب بهذا المعنى الذي يتناسب مع الدعاء، مع حقيقة الدعاء، وكذلك في الالتماس. احنا مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة التي بيناها وذكرنا الشواهد عليها، فالآن إحنا بحثنا في هذه الجهة فقط في نكتة اللزوم والرخصة، هذا بحثنا فنركز عليها. على أي حال هذا غيظ من فهد، وبالنسبة إلي يكفي، بالنسبة إليك ربما لا يكفي، أو ربما أصلا لا تحتاج وأنت مستوضح، ما هذا بعد كل من هو وقلعت. لكن من أجل أن يصل الإنسان إلى وضوح وبصيرة بالمطلب يحتاج أن يتابع هو بيده الجهاز مثلا الموبايل أو أي جهاز من أجهزة البحث عن النصوص الشريفة يستفيد منها، يبقى يلاحظ يلاحظ، ربما يظفر بأشياء أخرى أيضا هم يأتي بها يقدمها كمعطيات. هذا أشبه بالبحث التجريبي، إحنا عبرنا عن التطبيق، يشبه التجارب يعني يشبه التجربة. فهل يحتمل أنها كلها مستعملة مجازا في غير ما وضعت له؟ جدا بعيد. وأما الاحتجاج لكون مادة الأمر موضوعة للوجود بالتبادر كما هو ديدا من ادعى وضعها للوجود فيناقش بأن كون التبادر ناشئا من حق اللفظ أمر وجداني لا يعدو كونه مصادرة غير قابلة للإثبات عند من يدعيها ولا للنفي عند من ينكرها. واحد يدعي أمر وجدان، ثاني يدعي وجدان في مقابله، يقول هذا التبادل ليس ناشئا من اللفظ، هذا طبيعة القضية. عن مريد نلغي هذا الدليل، الدليل بالنتيجة هو من أهم الأمور، المصدر هو من مصادر معرفة اللغة بلا إشكال، التبادل لا ريب في ذلك، ولكن طبيعته وجداني، يعني من يدعيه عهدته على من يدعيه، أشبه بالمصادرة. هو واحد يجي يقول أنا هذا فهم صحيح، ولكن لابد من التنبه إلى جهة، هذه الجهة ربما تجعل من يدعيه يتراجع إذا التفت إليها، وهي أن انسياق معنى اللزوم إلى الذهن كما يمكن أن يكون ناشئا من اللفظ نفسه فيكون من باب التبادر، كذلك يمكن أن يكون ناشئا من الإطلاق أيضا فيكون من باب قرينة الحكم وليس من اللفظ من حاق اللفظ. فمحض انسباق المعنى إلى الذهن ينبغي أن لا يغرنا فنحسب دوما أنه تبادر، لأن الانسباق أعم، إنما التبادر عفوا إنما يكون التبادر حجة، بل إنما يكون التبادر تبادرا بالمعنى الذي يقصده الأصوليون كعلامة للحقيقة، هو التبادر الذي ينشأ من حق اللفظ. أما في المقام في مثله أول الكلام أن ينشأ من حق اللفظ، أول الكلام أن يكون ناشئا من حق اللفظ. فاختلاط الحال في مقام انسباق الذهن، انسباق الذهن هذا ظاهرة وجدانية لا ننكرها، لا أظن أن أحدا منا ينكرها، اختلاط الحال بين التبادر والفهم الإطلاقي اللي هو ما ناشئ، الفهم الإطلاقي ما ناشئ من دلالة لغوية أخرى، هو مو أكثر من ناشئ من أن طبيعة الشيء إذا أطلق هو يفهم منه كذا، لأنه قرائن الإطلاق ومقدمات الحكمة هي قرائن عامة، يعني مو متكئة على لفظ ولا ناشئة من نكتة خاصة، هي نكتة سياقية عامة صحيح، مو مثل عموم إطلاق، هذا مو عموم، لا يخفى عليكم الفرق، العموم هنالك دال يدل عليه أما هذا إطلاق، هو مبني على أنه إذا أطلق الكلام، يعني هي دلالة خلينا نسميها أشبه الدلالة العدمية، هي مو عدمية بالتحليل ولكن من حيث الألفاظ عدمية، هو مبني على دلالة السكوت، ما دام سكت ما قيد إذا نستفيد كذا، هذا الإطلاق. فهذا سيكون أقرب شيء إلى التبادر من حيث أنه هنالك لفظ وهنالك انسباق له، والتمييز الدقيق بينهما في أن الانسباق إذا كان ناشئا من حق اللفظ فهو تبادر، إذا كان ناشئا من اللفظ مع القرينة العامة السياقية قرينة الحكمة فهو إطلاق. فلا بد الإنسان مو بمجرد أن يحصل عنده انسباق إلى معنى في ذهنه مباشرة يشتبه فيدعي أنه تبادر، ينبغي أن يتريث وأن يعرف هذا الأمر. فإن اختلاط الحال بينهما وارد جدا في مثل ما نحن فيه. على أي حال احنا لا نجد أنه هنالك تبادر في الوجوب بهذا المعنى الدقيق للتبادر، لم يتم عندنا، وإن ادعاه بعض يعني أكابر أساتذتنا. فتحصل من كل ما تقدم أن مادة الأمر تدل على الوجوب ولكن ليس بحق لفظها، بل إن حق اللفظ لفظ مادة الأمر لا يفيد أكثر من الطلب، وإنما تدل مادة الأمر على الوجوب بضميمة الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكم وعليه. وهذه هي الثمرة المهمة لهذا البحث، وهي من أعظم الثمرات. وعليه فإن الفقيه ينبغي أن يحمل الأمر على الاستحباب عند أدنى مناسبة، عند أدنى مناسبة. لماذا؟ لأن المناسبة هي توقف الإطلاق، إطلاق أمر سكوتي، الإطلاق دلالة صامتة من حيث الألفاظ ما بألفاظ، هو مبني على مرتكزات عامة. فأدنى مناسبة هي تقتضي الاستحباب، أما من يبني على الوضع يصير مذاق العام أنه المفروض إذا التزم بصناعته والتزم بالمعطيات الأصولية في بحثه، إذا التزم، لأن البعض ربما لا يلتزم ويبقى على ارتكاز العام، والبعض ربما يتحير والبعض ربما يتخبط، هذا ممكن. لكن نحن نتحدث إذا القضية لا، الفقه أصولي مؤسس على أصوله الحقيقية، إذا كان هكذا منهجي في مثله المفروض ماذا؟ أنه لا يتقبل، لا يحمل على الاستحباب إلا بقرينة واضحة بينة تصلح لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي كغيره من الموارد المجاز. بينما على مبنى الأمر سيختلف، وهذه مو كلمة تقال، لأن أنتم تدرون إحنا نصوصنا شقد بها أوامر. طبعا هذا كلامنا الآن في مادة الأمر، ربما سنبني على ما يشبهه في مادة النهي، وعلى ما يشبهه في ماذا؟ في صيغة الأمر وصيغة النهي. المهم التأسيس الآن، وإن شاء الله إحنا ما نستعجل، كل شيء في وقته، الأمور مرهونة بأوانها. نعم، هذه النتيجة راح تصير عملية في مقام الاستنباط. ليش؟ لا، هذا شوفوا الشك والوسوسة، هذا ينشأ من الغموض، ينشأ من عدم البصيرة في كثير من الأحيان، أو اختلال القابلية، يعني هذا اختلال الإنسان. أما بعد شوفوا احنا راح نكمل القضية موارد الشك نتحدث عنها. أما أنه الإنسان هو عنده وضوح، بالعكس هذا الوضوح هو يصلح لتجنب الوسوسة، الوسوسة عادة تصير مع الشك، يعني هو بالحقيقة الوسوسة غير الشك، الوسوسة من يكثر الشك ولا يسعى الإنسان لبلوغ اليقين فيه ولا يجمع كل القرائن ويدقق في المقدمات، يصير عنده قابلية لتحقق الوسوس عادة هكذا. وتلاحظون الأمر في مقام الطهارة والنجاسة وأمثال ذلك، إذا الإنسان هو مبتلى بمحيطه وباني على اللي هو أكثر أثاث بيته وأرضية بيته باني على نجاستها، هذا يصير كثير الشك في الطهارة والنجاسة، أصلا ينجر إلى الوسواس. أما اللي هو يطهر هو أصلا قليل بعد يخطر بباله على أي حال. فتحصل من كل ما تقدم أن مادة الأمر تدل على الوجوب على أي حال. وعليه فإن الفقيه ينبغي أن يحمل الأمر على الاستحباب عند أدنى مناسبة، فرفع اليد عن الإطلاق أيسر مؤونة من رفع اليد عن المعنى الحقيقي بشكل واضح، فارق شاسع بينهما. وهذه هي الثمرة الفقهية لهذا البحث الأصولي، لهذا التحقيق في نقطة الدلالة عن الوجوب، ثمرة عملية جدا مو ثمرة علمية. وقد يرتفع حتى يرتفع ماذا؟ الدلالة على الوجوب أو إفادة الوجوب، هذا الأمر قد يرتفع حتى عند وجود ما يصلح للقرينية ولو من دون الجزم بها، وهذا أيضا موجود مساح. احنا عندنا شبهة أنه هذا مو لازم، منشأ أن هذا مو لازم. هنا إذا أنت باني على الوضع شو تقول؟ أصالة الحقيقة، فما تعتني. صحيح دلالة اللفظية هي تكون محكم. إذا أنت باني على الإطلاق في مثله مع وجود ما يصلح للقرينية، الإطلاق يتعطل ولا نبني على التقييد، الإطلاق يتعطل. ليش؟ لأنه هو الإطلاق مبني أنه لو كان عنده شيء يريد يبينه المتكلم لذكره، ولما لم يذكر إذن ليس عنده. هذا يحول استدلال الإطلاقي، وهذا حقيقة مختصرا، ولما لم يذكر فإذن ليس عنده شيء خارج ما ذكره، فنستفيد الإطلاق. صحيح هذه ولما لم يذكر راح تتوقف، لأن ما أقدر أحرز أنه لم يذكر، لأن يحتمل هذا الشيء الذي يصلح للقرينية قد ذكره، هو اعتمد عليه يحتمل، فلا يمكن إلزام المتكلم بأنك لم تذكر شيء، لأن هذا الذي ذكره فيه قابلية لهذا الأمر. ففي مثله لا نبني على الوجوب كما ينبغي أن يبني عليه من يبني على الوضع. المتمسكين بنظرية الوضع المفروض في مثله يبنون على الوجوب، ولكن أيضا في مثل تلك الحالة لا نبني على الاستحباب، لأن الاستحباب مبتني على التقييد بالرخصة، والتقييد بالرخصة يحتاج إلى إحراز القيد حتى نبني على الرخصة. فماذا نفعل؟ نتوقف. من نتوقف يعني ماذا؟ يعني يصير الكلام مجمل؟ لا، نقول هذا ظاهر في الطلب ومجمل من حيث الوجوب والاستحباب، فيصير الفهم العرفي إلى الطلب، هو مو خالي من الطلب، دلالة على طلب لفظية ما بها إشكال، المشتركة. نعم، إذا عندنا دليل آخر دل على الوجوب أو الاستحباب بعد لا يتعارض معه، يصير مبين لهذا المجمل أو مبين لهذا المجمل. إذا ما عندنا دليل آخر نبني إذا لا ليش مو دائما هو الغالب. إذا ما عندنا دليل آخر إذا ما عندنا دليل نرجع للأصل العملي، للأصل العملي على عدم الوجوب نتوقف. والرجحان شو يصير؟ الرجحان يصير متيقن، فإحنا نبني على محبوبية هذا الأمر. لا لا بالعكس بالعكس لا بالعكس لا لا شيخنا أصلا إحنا يعني إن شاء الله ما نصير ما نبتلى بالرسالة نعم اي بس هو كمنهج لا اي احسنتم كمنهج كمنهج المفروض انه في مثل هذه الحاله بعد ما يحتاج ان يحتاط في الفتوى اذا صادف شيئا من هذا القبيل يبني على المطلوبيه ولا دليل عنده على الوجوب فاذا شو تصير النتيجه يبني على الاستحباب لكن مو يفتي بعدم الوجوب يعني من باب قدر المتيقن هو المحبوبية المولوية راح يصير عندنا معنى للاستحباب دقيق غير المعنى الشائع شلون الاحتياط بالفتوى والفتوى بالاحتياط هنا راح يصير معنى دقيق شنو هو هذا المعنى أنه هو يفتي بمحبوبية ذلك من دون أن يتبنى نفي الوجوب إلا من باب يتبنى نفي الوجوب من باب أن استصحاب عدم الوجوب لأن الدليل ما بيدلالة على نفي الوجوب يعني مثلا إذا ورد دليل واضح أنه فيه استحباب وفيه رخصة هنا يفتي بالاستحباب بالمعنى الاصطلاحي الذي يتضمن إثبات المطلوبية ونفي الأحكام الأربعة الأخرى عدا الاستحباب صحيح أما إذا كان مجملا من حيث الوجوب والاستحباب وكان وذلك بسبب وجود ما يصلح للقرينية التي قد يعتمد عليها الكلام فلا ينفع في إثبات الوجوب ولكن هي ليست واضحة بحيث تصلح لإثبات الاستحباب وما بها دليل على الرخصة واضح من كلامه
أتوقع
لا لا هو محاسب اللفظ اكو الفاظ هي مثلا
انت قلت ولم 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 هو كان مفروض الاطلاق
نعم.
انه هو كان يبين لانه هو في مقام بيان
نعم.
ولم يقل انا ما ولم يبين ولم يقل
كن نحرز انه لم يبين لعله
نتوقع انه قد بين
لا نحتمل ان نتكئ على هذا الامر الذي ذكره الذي يصلح للقرينيه لكن من يبني على أنه هو اتخذه قرينة ويختلف بعض الأحيان واضح أنه اتخذه قرينة بعض الأحيان لا هنالك شوب مناسب مثلا بين حكم والموضوع تناسب الاستحباب يعني شو أضرب لكم مثال إن الله يأمر بالعدل والإحسان الإحسان ويمكن أن الله يأمر بالإحسان هو الله يأمر بالصدقة في يوم العيد والصدقة إحسان شنو المعنى يأمر بنحو الإلزام يعني فالإحسان قرينيته مو واضحة تماما في إثبات الاستحباب ولكن هو مناسب للاستحباب مرة أنت تقول هذه المناسبة هي تدل على الاستحباب يعني ظهور العرفي صار استحباب هذا خرج عن كلام أما إذا لا قلت له هذه المناسبة مو تدل على الاستحباب هذه المناسبة تمنع الدلالة على الوجوب فقط لأن ربما اعتمد عليها المتكلم وهو خير القائلين أصدق القائلين سبحانه وتعالى ربما اعتمد عليها في تفهيم عباده فكان ذلك مبينا لأنه هذا الأمر مستحب ربما بس مو أكيد ففي مثله من يقدر نمنع الوجوب ولكن من يقدر نمنع عن الاستحباب ليش؟ لأن إحنا الاستحباب شو يريد له قرينة مثبتة لأنه الاستحباب مبني على ترخيص طلب مع ترخيص فما عندنا قرينة مؤكدة على الترخيص زين الوجوب أيضا يتعطل بعد لا عندنا صارت حقيقة تثبت وجوب ولا عندنا إطلاق يثبت وجوب لأنه مع وجود ما يصلح للقرينة الإطلاق يتوقف الإطلاق يتوقف وهذا مبنى أيضا يؤسس في مباحث الإطلاق فشو صير النتيجة صير النتيجة أن المستفاد هو المطلوبية وهذه نتيجة يصل إليها الفقيه بلا إشكال وأن الوجوب منتفي باستصحاب عدمه باستصحاب عدم الوجوب فشو صير النتيجة صير نتيجة الاستحباب مو واقع الاستحباب الذي ينفي الأحكام الأربعة الأخرى سوى، شو نتيجة الاستحباب؟ فيستفاد منه الثواب لأنه من أكو طلب ويؤتى به قرب من الله، يستفاد منه الثواب باعتبار هو الواجب والمستحب هو به يعني بمنشئية وموضوعية للثواب، ويمكن التقرب به أيضا، هذا واضح يمكن التقرب به ما به إشكال. فقط البناء على استحباب بمعنى نفي الوجوب وتبني ذلك فقهيا يصير خلاف الاحتياط، إلا أن يستند الفقيه إلى غيره في نفي الوجوب، يقول الوجوب محتمل، فما دام محتمل الأصل العملي يسوغ لي أصل العملي الذي ينفي الوجوب المحتمل، ولو مثل البراءة أنا أقول استناد إليه أبني على عدم الوجوب، ولكن البناء على عدم الوجوب شيء، والبناء على الاستحباب بالمعنى الأخص الاصطلاحي شيء آخر. ربما ما المسألة ما ماخذ استحقاقها من التدقيق، فيصير كأنه الكلام جديد، ولكن أنتوا احسبوا كل هذه كل مقدمة من هذه المقدمة تجدون أنها متينة. على أي حال هو يبدو الوقت أدركنا، والمطلب ما لاحظت أنه بحث، فإذا إن شاء الله نبحث عنه بشكل مفصل وندقق بمقدماته ونحاول أنه نذكر لبعض الشواهد حتى نكون على بصيرة منه أكثر، والحمد لله رب العالمين. نعم موجود.